بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ذكر الذنوب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وأبي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله: أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الذنوب. الذنوب هي المعاصي التي تحصل عن ترك المأمور أو فعل محظور، أو العبادة على بدع ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان. هذه هي الذنوب، تكون بترك المأمور وبفعل المحظور ما أمر به يتركه أو يترك شيئا منه، وما نهي عنه يقع فيه ولا يمتثل لما نهي عنه فيترك، بل يقع في المحظور ويمتنع من فعل المأمور. ومن المعلوم أن المأمور هو فعل، والإنسان يفعل ما يستطيع، ما يؤمر به على قدر استطاعته، لكنه لا يترك ما أمر به. وأما المحظور فإنه يترك مطلقا، ولا يوصف المحظور بأنه يترك على قدر الاستطاعة، لأنه مستطاع، لأن الترك مستطاع، والأمر هو الذي قد يستطاع ولا قد لا يستطاع، الأمر قد يستطاع وقد لا يستطاع، والنهي هو مستطاع، الترك مستطاع. لو قيل لإنسان: احمل هذه الصحراء، فإنه قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع، ولكن إذا قيل: لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أن يدخل مع هذا، لا يقال أنه يستطيع أن يدخل مع هذا. فالمعاصي أو الذنوب هي الوقوع في المحظورات وترك الإتيان وعدم الإتيان بالمأمورات أو بعبادة الله عز وجل، ليس على السنة وإنما على البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ومن أساء في الإسلام أخذ في الأول والآخر، يعني ما كان في الجاهلية وما كان في الإسلام. من أحسن في الإسلام ودخل في الإسلام وكان مسلما ولم يكن منافقا، فإنه لا يؤاخذ بما حصل في الجاهلية، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء ليسلم ومد يده إلى الرسول، مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليه وهو كف يده، فقال: لماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يعني أن الإنسان إذا تاب وأسلم فإن ما حصل منه في حال كفره مغفور له، مغفور له. الشرك هو أعظم الذنوب، إذا أسلم الإنسان فإنه يسلم من تبعته وهو أعظم الذنوب. من أحسن في الإسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما حصل في الجاهلية, لم يؤاخذ بما حصل في الجاهلية, وإن أساء في الإسلام أخذ في الأول والآخر. يعني هذا إذا كان منافقا أسلم ولكنه ليس إسلاما صحيحا يتواطأ عليه الظاهر والباطن, وإنما هو إسلام في الظاهر وكفر في الباطن. فالمنافق الذي دخل في الإسلام إنما دخل في الإسلام في الظاهر وأبطن الكفر وأظهر الإسلام لقوة الإسلام. ولهذا النفاق ما وجد إلا في المدينة, ما وجد في مكة, لأن مكة ما بحاجه, إما كافر إما مسلم, اللي يعني يفر كفر يفر كفر, ما حد يمنعه ولا حد ولا إشكال في ذلك. المسلم مسلم والكافر كافر. لكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل الناس في الدين وصارت الدولة للإسلام وأهله, صار الذين في قلوبهم مرض من المنافقين الذين يعني لا يريدون الإسلام, ولكن قوة الإسلام وعزة الإسلام جعلتهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. هؤلاء منافقون وهم في الدرك الأسفل من النار, كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم كفار, وهم أشد من الكفار, لأن الكافر الذي يعني أظهر ما في نفسه وأظهر الكفر, وأما هذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر, فهو أخطر على المسلمين من الكفار. المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار المبارزين المعلنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن أساء في الإسلام, يعني من دخل في الإسلام وأساء فيه إساءة الكفر التي هي كونه يعني باقا على كفره باطنا ومظهر الإسلام خوفا من الإسلام وأهله, فإنه يؤاخذ على ما كان في الإسلام الذي أظهره وهو كاذب فيه وعلى ما كان منه بالجاهلية, لأنه ما وجد الإسلام الذي يجب ما قبله, لم يوجد الإسلام الذي يجب ما قبله, وإنما وجد إسلام هو كفر, وجد إسلام هو كفر, لكن ألجأ إلى أظهار الإسلام قوة الإسلام, ألجأ إلى الإسلام قوة الإسلام. فإذا قول له أساء في الإسلام يعني الإساءة التي هي إساءة الكفر كإساءة المنافقين. أما من أسلم ولم يكن منافقا ولم يكن منافقا فإن الإسلام يجب ما قبله ولا حصل من تقصير.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن وكيع وأبيه.
وكيع الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب, وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شقيق
وشقيق بن سلمة أبو وائل كنيته أبو وائل, وهو مشهور بكنيته وكذلك مشهور باسمه, يأتي أحيانا بالاسم وأحيانا بالكنية, وهنا جاء بالاسم, وكثيرا ما يأتي بالكنية أبو وائل, وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سعيد بن مسلم بن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول حدثني عوف بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا.
يعني محقرات, قال عليه الصلاة والسلام لعائشة إياك ومحقرات الأعمال, يعني الأعمال التي تعتبر حقيرة أو تعتبر صغيرة يعني قد يتساهل الناس فيها فإن خطرها عظيم, ولها يعني أن لها من الله طالبا, يعني أن الإنسان يؤاخذ عليها. وقد تكون يعني هذه الأعمال التي يصر عليها الإنسان تصل إلى حد الكبائر في الإصرار عليها, كما جاء عن ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار, يعني ان الكبيرة فمع الاستغفار تتلاشى وتضمحل، والصغيرة مع الـ مع الـ مع الاصرار عليها وعدم المبالاة بها وقلة الحياء من الله فيها يجعلها كبيرة، يجعلها كبيرة. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة، فإن لها من الله طالبة، يعني أن الإنسان يؤاخذ عليها، وأنها يعني الملك يكتبها ويؤاخذ الإنسان عليها إذا أصر، وأما إذا لم يصر عليها فإنها تكفر باجتناب الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقال: إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيتكفر بالصغائر باجتناب الكبائر، ولكن الصغائر إذا أصر عليها فإنها تلتحق بالكبائر، كما جاء عن ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن جاء أحاديث تدل على معناه وتدل على ما دل عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الذنوب يعني المحقرات والصغيرة، محقرات الذنوب مثل جماعة يعني نزلوا في فلات فراحوا يبحثون عن حطب، فمنهم من جاء بعود ومنهم من جاء بعود وأشياء بسيطة، جمعوها ثم أوقدوا نارا وأنضجوا الشيء الذي يريدونه يريدون طبخه وإنضاجه فيها. يعني فقال يعني أتى بعود فأتي هذه الأشياء تجمعت فحصل فيها إيقاد النار، حصل بها إيقاد النار. فإذا الذنوب الصغيرة يعني هي تغفر باجتناب الكبائر، ولكن الإنسان إذا تهاون بها وتساهل بها ولم يخف الله عز وجل وفي معصيته فيها فإنها تضخم وتعظم حتى تكون ملحقة بالكبائر. وكذلك إذا تجمع بعضها إلى بعض فإنها تؤثر. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن خالد بن مخلد
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك.
نعم.
عن سعيد بن مسلم بن بانك
وهو
ثقة النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عوف بن الحارث
وهو
مقبول أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عائشة
رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع منها واستغفر صقل قلبه، يعني أنها ذهبت وصار نظيفا يعني كما هو في سلامته وبياضه، ليس فيه سواد. وإن يعني زاد وأتى بأشياء أخرى يعني زادت يعني هذه النقاط السود التي تكون في القلب حتى يعني تكثر ويكون مثل الران، الران الذي يغطي القلب، يعني ران على قلوبهم يعني غطاها، يعني وحصل يعني الذنوب التي غطتها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا الذنب إذا حصل فإنه يعني يكون فيه نقطة سوداء في القلب، فإن تاب منها سقل قلبه وذهب وذهب ذلك السواد وبقي على نقائه وصفائه، وإن زاد وأتى بنقطة ثانية أو بذنب آخر فجمعت هذه النقط حتى تغطي القلب، حتى تغطي القلب ويحصل الرين الذي يعني يغطيه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن حاتم إسماعيل
وهو
صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
هو الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن عجلان
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن القعقاع بن حكيم
وهو ثقة أخرج له
صاحب المفرد مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان ومثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة الحديث.
قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا عقبة بن علقمة بن حديج المعافري عن أرطاه بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات
لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. إذا صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نقع الذي وقعوا فيه. قال إنهم إخوان
أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
يعني أما إنهم قوم من إخوان لكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، يعني لهم نصيب من صلاة الليل ومن قيام الليل، ولكنهم إذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها. يعني أن يعني 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 عندهم نفاق، يعني يظهرون بالمظاهر الطيبة ولكنهم إذا كانوا خلوا عن الناس ويعني اختفوا عن الناس وتمكنوا من المعاصي فإنهم يقدمون عليها، يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون الله، يستخفون من الله وهو المطلع عليهم. فإذا لم يرهم أحد ولم يكن أحد شاهدهم من الخلق فإنهم ينتهكون هذه الفرائض ولا يخشون الله عز وجل ولا يعني يخافون من اطلاع الله عز وجل عليهم، وهو الذي لا يخفى عليه يخفى عليه خافية. نعم.
قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي
هو
صدوق ربما أخطأ خرجه النسائي بن ماجه عن عقبة بن علقمة بن حديج المعافري
وهو
صدوق كان ابنه يدخل عليه ما ليس من حديثه خرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أرطاه بن المنذر
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي عامر الألهاني
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
صاحب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، يعني الأعمال الصالحة التي يدخل بسببها الإنسان الجنة، فقال التقوى وحسن الخلق. وسئل عن ما يدخل النار فقال الأجوفان الفم والفرج. الذي يدخل الجنة هو التقوى وحسن الخلق، تقوى الله عز وجل، الاستقامة على أمر الله، وكون الإنسان يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويعبد الله طبقا للسنة ومع البعد عن البدعة. وتقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. وحسن الخلق هو المعاملة الطيبة التي يعامل بها الإنسان وغيره، فيكون محبوبا مرغوبا عند الناس، يعني يحب الناس لقاءه وصحبته لأنهم يجدون منه المعاملة الطيبة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه ما من أعمال شيء يعني أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاتين الخصلتين وهي تقوى الله وحسن الخلق في الحديث المشهور الذي قال في حديث أبي ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت يعني في جميع أحوالك وفي جميع أمورك، في حال غيبتك وظهورك وحال في جميع أحوالك تكون متقيا لله عز وجل، وتخالق الناس بخلق حسن، تعامل الناس معاملة طيبة. وكذلك أيضا عندما توجد منه الذنوب يأتي بدلها في المعاصي حتى تمحوها وحتى يتخلص منها ويحل محلها حسنات تمحوها. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثم سئل عن أكثر ما يدخل النار فقال الأجوفان الفم والفرج. المقصود بالفم يعني ما يكون فيه، وهو اللسان الذي يكون فيه وهو اللسان. وكذلك أيضا يدخل فيه التعبير بالفم يعني استعمال الحرام وأكل الحرام، لأنه يعني يؤاخذ الإنسان عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر اللسان مع الفرج، من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه ومن له الجنة، حديث صحيح، من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحيه اللي هو اللسان فلا يتكلم فيه فيما لا ينبغي، والفرج فلا يستعمله إلا فيما أحل الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل شيء وراء الزوجة وملك اليمين فهو من العدوان وصاحبه ملوم. فاللسان والفرج يعني أمرهما خطير، وقد جاء في بيان فضل السلامة منهما هذا الحديث، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة تدل على خطورة اللسان وحصائد اللسان. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت.
قال حدثنا هارون بن إسحاق
الحمال البغدادي وهو صدوق وثق صدوق أخرجه مسلم أصحاب السنن.
هارون بن إسحاق.
هارون إسحاق نعم، وشو
صدوق صدوق البخاري بالقراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. وعبد الله بن سعيد
هو الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبد الله بن إدريس
وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
أبوه ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وعمه
ضعيف أخرج له
وخالف المفرد والترمذي والماجة.
نعم.
عن جده
وهو
مقبول وخالف المفرد والترمذي والماجة.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر التوبة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها.
ثم ذكر باب التوبة. والتوبة هي التوبة من الذنوب، يعني الرجوع عنها والإقلاع عنها والندم عليها والعزيمة على أن لا يعود إليها، هذه التوبة. ولها هذه الشروط الثلاثة: أن يقلع عن الذنب، يتركه نهائيا، يبتعد عنه، ويندم على ما مضى، يندم على ما حصل منه من الذنوب، ويعقد العزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. فهو يترك الذنب ويقلع عنه ويندم على ما حصل ويعقد العزم على أن لا يعود إليه. وإذا كان الحق يتعلق بحقوق الآدميين، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، فعليه أن يستبيح ويطلب المسامحة، وكونهم يجعلونه في حل يعني من هذا الذي هو لهم والحق الذي لهم. فإن كان مالا يعني رده إليهم، وإن كان يتكلم في عرض يعني طلب منهم المسامحة، فإن سامحوه فيما تكلم فيه بهم، وكذلك سامحوه فيما أخذه منهم من مال، فإنه تحصل السلامة يعني له من ذلك. فإذن هذه هي شروط التوبة الأربعة: الإقلاع من الذنب، والندم عليه، والعزيمة على أن لا يعود إلى مثله، وإذا كانت الحقوق الآدميين فإنها يرجعها إليهم إن كانت مالية، ويستميحهم فيها إن كانت مالية، أو يعني تتعلق باللسان ويعني فلكات اللسان وحصائد اللسان. فإذا حصل ذلك بأن عاد إليهم حقهم إن كان ماليا، أو سامحوه به، أو سامحوه بما هو من حصائد اللسان، فإنه بذلك تحصل السلامة وتتم التوبة التي هي هذه شروطها أو هذه أركانها. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يفرح الفرح الشديد العظيم بتوبة العبد أشد من فرحه بدابته لو انفلتت منه ثم حصلها، فإنه يفرح فيها فرحا شديد. لله أشد فرحا.
إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها.
نعم، منه بضالته إذا وجدها أفرح، يعني أشد من كون الإنسان يعرف من نفسه أنه لو كان في فلات من الأرض وكان معه ناقته وعليها طعامه وشرابه ومتاعه، ثم إنه نام ولم يستيقظ وإذا ما عنده ناقة، بما على ظهرها من زاد ومتاع وشراب وطعام، فإن أنه إذا فقدها وهو في فلات من الأرض ما بقي عليه إلا أن يموت، لأن ما في شيء في فلات، ما في حد يساعده على الإنقاذ، ولا عنده الزاد ولا عنده الطعام. ثم يعني إذا بحث عنها وجدها فإنه يفرح فيها فرحا شديدا. هذا الفرح الذي يكون في العبد، الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب، أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب من ذنبه، وأن الله عز وجل يحب من عباده إذا أذنبوا أن يتوبوا وأن يقلعوا عن الذنوب التي وقعوا فيها. والله تعالى يعني يفرح بذلك، ذلك الفرح الشديد الذي جاء بيانه ووصفه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني إثبات صفة الفرح لله عز وجل، ولكنه كما هو الحكم في جميع الصفات أنه على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه
بن سوار ثقة هذا أصحاب الكتب
عن ورقاء
وهو
صدوق أصحاب الكتب عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعرج عن أبي هريرة
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة يعني لو أنكم أخطأتم وبلغت ذنوبكم أو خطاياكم السماء ثم تبتم تاب الله عليكم يعني لو كثرت الذنوب مهما كثرت فإن الإنسان إذا تاب منها فإنه يسلم من تبعتها ويتوب الله عز وجل على من تاب يعني قوله بلغت السماء يعني كثرتها وما لنا ذلك أن التوبة لا تكون في شيء معين من الذنوب وإنما تكون من جميع الذنوب تكون من جميع الذنوب ولو بلغت الذنوب ما بلغت في الكثرة وبلغت هذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث لكان وتاب منها فإن التوبة تكون مقبولة وتنفعه التوبة من جميع الذنوب وعلى هذا فالتوبة تكون من جميع الذنوب وأنها مهما كثرت الذنوب عظمت وتاب الإنسان منها وكان صادقا في توبته وتوفرت فيه تلك الشروط التي أشرنا إليها فإن تلك الذنوب لا تضره وتكون ذهبت وذهبت بالتوبة وأذهبتها التوبة وقد سبق أن مر حديث بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك لو بلغ ذنوبك عنان السماء هذا مثل ذلك الحديث يعني هذا الحديث مثل ذلك الحديث يقول لو بلغ ذنوبك عنان السماء لكثرتها ثم استغفرتني غفرت لك فالتوبة والاستغفار يحصل بهما السلامة من الذنوب مهما كثرت ومهما بلغت في الكثرة والحديث الذي هو الذي أشرت إليه هذا هو الذي ختم به النووي الأحاديث 42 التي ذكرها في 40 وهي في الحقيقة ليست 40 بالتحديد ولكنها يعني زائدة حديثين وآخر الأحاديث هو هذا الحديث لو بلغ ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن جعفر بن برقان
وهو
صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن يزيد بن الأصم
وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلات من الأرض فالتمسها حتى إذا أعيا تسجى بثوبه فبينا هو كذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وهو مثل الحديث الأول إلا أن فيه تفصيل الله أشد فرحا بتوبة العبد منه يعني وجد ضالته يعني التي فقدها. هذا الحديث فيه يعني شبيه بذاك إلا أن فيه تفصيل وهو أن الله تعالى أشد فرحا من توبة العبد منه يعني إذا فقد راحلته وبحث عنها ولم يجدها، ثم نام وتشجع يعني ينتظر الموت، فإذا يعني وإذا هي واقفة عنده يسمع وجبتها يعني حركة يعني يديها ورجليها في المشي، فقام وفرح فيها ذلك الفرح الشديد. وجاء في معنى أحاديث منها أنه قام وجدها عنده، وهذا في الحديث الصحيح، وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ بدل من يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه إسناده ضعف، ولكن متنه له شواهد وله ما يؤيده ويدل عليه.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو يعني صدوق
ابتلي بوراق،
نعم، فأدخل فيما ليس فيه فترك، أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فضيل بن مرزوق
وهو
صدوق يهم، أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطية عن أبي سعيد.
عطية هو العوفي وهو صدوق فيه ضعف،
صدوق يخطئ كثيرا،
يخطئ كثيرا، أخرج له
الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن
أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، وهو من الصحابة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني أن التوبة تزيل الذنب وتقضي على الذنب، ويبقى الإنسان كأنه غير مذنب، يعني إذا تاب وتاب الله عليه وقبل الله توبته. قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد جاء في بعض الأحاديث أو يذكر في بعض الأحاديث أن التوبة تجب ما قبلها، ولكن لا أعلم شيئا ثابتا في هذا، يعني الشيء الثابت هو الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. أما ذكر التوبة بهذا اللفظ التوبة تجب ما قبلها فلا أعلم يعني فيه يعني حديثا صحيحا، لا أعلم فيه شيئا. وبعض أهل العلم يقول يذكره حديثا ويقول أنه في الصحيح، قد جاء هذا في تفسير ابن كثير، يعني في أنه قال يعني الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها أو تجب ما كان قبلها، ولكني لا أعلم يعني شيئا يدل على ثبوت ذلك. لكن هذا الحديث الذي قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له هو بمعنى هذا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني هو بمعنى هذا الحديث، بمعنى هذا اللفظ، لكن لا أعلم شيئا ثابتا بهذا اللفظ التوبة تجب ما قبلها.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
هو
ثقه أصحاب الكتب.
نعم.
إلا النسائي.
نعم.
عن محمد بن عبد الله الرقاشي
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وهيب بن خالد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم
الجزري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عبيدة بن عبد الله
أبو عبيدة بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، وهو قيل أنه لم يسمع من أبيه، ولكن يعني وجد يعني ما يقويه.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون, يعني أن الناس ليسوا معصومين, ليسوا كالملائكة, وإنما يخطئون. لكن هناك هذا النعمة التي أنعم الله تعالى بها على العباد, وهي أن يتوبوا من تلك الذنوب فيسلمون من مغبتها ومن آثارها وتبعاتها. كل بني آدم خطاء, يعني خطاؤون, يعني مبالغة في كثرة الخطأ. وخير الخطائين التوابون, يعني الذي يخطئ ويتوب هذا هو الذي هو خير. وأما من يخطئ ويزيد في الخطأ ويكرر الخطأ ولا يتوب فهذا هو الشر, وهذا هو الذي يعني يضر بنفسه. ولكن الإنسان إذا تاب من ذنبه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن علي بن مسعدة
وهو صدوق أخرج له
صالح المفرد التلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن قتادة عن أنس
قتادة من دي عمى سبيس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله رضي الله عنه فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الندم توبة. فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة, يعني الندم كل إنسان يندم على الذنب هذه توبة, لكن مع ما يكون معها من كون الإنسان يقلع ويتركه نهائيا ويعقد العزم على ألا يعود إليه, وإذا كان حقا للناس أداه إليه من كان مليا أو استعفاهم منه أو من الذنب إذا كان يتعلق بالكلام في أعراضهم. فإن هذه الأمور هي التي تتم بها التوبة. فإذا وجد الندم الذي صاحبه واقترن به كون الإنسان ندم على ما مضى, أقلع عن الماضي وعزم على أن لا يعود إليه, وليس تركه الذنب لأنه لم يقدر عليه, لأن من الناس من يترك الشيء لأنه غير قادر عليه, لكنه إذا وجد الفرصة انقض عليه وأقدم عليه, فيكون يعني مثل هذا يعني ما حصل منه الندم الذي في ذهني أنه يقع في الأمر المحرم وإنما لم يقع فيه لعجزه عن الوصول إليه. فإن من يكون كذلك ليس هو ممن جاء في هذا الحديث, لأن حديث جاء الندم توبة. وأما الإنسان الذي يفكر في المعصية وإذا وجد الفرصة إليها أقدم عليها فهذا ليس نادما, والندم يكون نافعا مع كون الإنسان يقلع عن الذنب ويعقد العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم
وهو
ثقة العجلي أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن ابن معقل
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا اغتاب المسلم أخاه المسلم وأراد أن يتوب وهو يعلم إذا جاء إليه وأخبره بذلك ربما يؤدي ذلك إلى مشكلة لا تحمد عقباها, فماذا يفعل؟
نعم, إذا كان يترتب على كونه يخبره يعني يترتب عليه مفسدة فهو لا يخبره ولكن يسأل الله عز وجل له ويدعو له ويثني عليه ولا سيما في الأماكن التي يقابه بها يعني يأتي بالثناء عليه بدل سبه وبدل اغتيابه. وإذا كان يعني يمكن أن لا يفسر ولا يبين يقول حصل مني في حق الكلام أرجو أن تسامحني فيه يعني دون أن يبين، إذا كان ذلك يكفي فليفعل، وإذا كان ذكره لشيء يترتب عليه مفسدة ويترتب عليه مضرة وكون ذلك الإنسان يغضب أو يعني يكون يعني في عداوة وشحنة وما إلى ذلك فإن الإنسان لا 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 لا, لا يخبره ولا يبين له الشيء الذي قد حصل منه، ولكنه يدعو الله عز وجل له ويثني عليه في الأماكن التي اغتابه فيها أو عند الناس الذين اغتابه عندهم. نعم.
هل تصح تجزئة التوبة بحيث يتوب من بعض الذنوب دون بعض؟
نعم، من تاب من ذنب فإن توبته منه مقبولة، وإذا تاب من جميع الذنوب فإن التوبة تكون من جميع الذنوب، لكن لو تاب عنده ذنوب وترك ذنبا وأقلع منه وتاب منه وندم وعزم لا يعود هذه التوبة.
يقول وهل هذا منهج دعوي مناسب خصوصا في هذا العصر؟
الإنسان يحذر من جميع الذنوب ولا يقول اترك هذا الذنب وأبقي هذا الذنب، وإنما يحذر من جميع الذنوب ويدعو إلى السلامة من جميع الذنوب، لكن إذا سئل يعني عن مثل هذا السؤال يقول بهذا الجواب. أما كونه يعني يقول يعني مثل هذا الشيء فإن هذا قد يهون على الناس الشيء الذي تعشقه نفوسهم وتهواه نفوسهم من الأمور الباطلة، ويقول أن كونه يعني تاب من ذنب يعني وأن ذلك يكون فيه تهوين يعني ذلك الأمر عليه، إذا لا يأتي له ويقول ابقي على هذا واترك هذا وإنما يقول اترك الجميع.
يقول هل من التوبة أن يحدث الرجل عما حصل منه في السابق من المعاصي والذنوب؟
ما ينبغي هذا، يستثر بستر الله، يستثر بستر الله ولا يحدث، ولا يحدث بالشيء الذي حصل منه وستره الله عليه، لا يفضح نفسه وقد ستره الله.
يقول من وقع في عمل كفري أو شركي وهو عالم بأن هذا العمل مخرج من الملة وبعد ذلك مباشرة ندم وتاب واستغفر، فهل عليه أن يغتسل وينطق بالشهادتين؟
يتوب إلى الله عز وجل من ذلك الكفر، ويعني معلوم أنه يعني سيصلي وستوجد من الشهادتين، ولكن لو أنه تشهد وقال أشهد أن محمد رسول الله لا شك أن هذا شيء طيب، ولكنه إذا دخل ورجع إلى ما كان عليه يعني هو كونه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن ذلك يكون كافا، وكذلك صلاته مشتملة على الشهادتين.
يقول أيهما أعظم وأشد، ترك المأمور أو فعل المحظور؟
ابن القيم ذكر في كتاب الفوائد وجوها عديدة لبيان أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وبعض العلم يقول أن فعل المحظور أشد من ترك المأمور، لكن أذكر أن ابن القيم في كتاب الفوائد أو بدائع الفوائد ذكر وجوها عديدة لبيان أن ترك المأمور أشد من فعل المحظور.
يقول إذا كان من اغتبته لا يسامح رغم أنني استسمحته ولم يسمح، هل يمكنني أن أعطيه مالا مقابل أن يسامحني؟
والله إذا كان سيسامحك بالمال هذا شيء جيد، إذا كان المال نفسه يخلص من هذا الذي ما في بأس.
يقول أشكل عليه الذين يأتون بحسنات كالجبال فيجعلها الله هباء. وقال يقومون من الليل لهم نصيب قيام الليل. كيف يكونوا منافقين يخلدون في نار جهنم؟
يعني يكون يعني يقول يجعلها الله هباء منثورا. إن كانوا منافقين فالأمر في ذلك واضح، وإن كان يعني أنهم غير منافقين وتكون تلك الجبال يعني هباء منثورا لكونها ذهبت لأناس في مقابل يعني حسنات في مقابل سيئات، يعني حصلت إساءة حصلت لأناس، مثل ما جاء في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس من لا درهم ولا عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ هذا مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه فطرح في النار. يعني فإما أن يكون هذا أو هذا، إن كان منافقا فالأمر في ذلك واضح. وذلك أنه يعني كونه إذا كان في العلانية يعني يكون على أمر حسن، وإذا كان في السر يكون على أمر سيء. يعني هذه صفة المنافقين، يظهرون بمظاهر طيبة ويختفون يعني بالذي هم عليه من الكفر ومن السوء. وإن كان ليسوا منافقين فيمكن أن تكون هذه الحسنة تذهب، كما جاء في حديث المفلس الذي أشرت إليه.
يقول: امرأة أصيبت بمرض الإيدز فلم تصم شهر رمضان ظنا منها أنها ستشفى بعد رمضان وتصوم، فماتت قبل انقضاء الشهر.
إذا كان يعني عندها قدرة على الصيام وشفيت وعندها قدرة، فإن يعني أنها مقصرة في كونها لم تصم، ومن صام عنها من أقاربها فيصح أن يصوم عنها. وأما إن كان المرض مستمرا ولم تقدر في تلك المدة من الصيام، فإن الإنسان إذا جاء رمضان ومرض فيه واستمر المرض حتى مات فإنه لا قضاء عليه، لأنه لم يأتي زمن يتمكن من القضاء.
يقول: أريد أن أبيع بيتي، فاتفقت مع عائلة على شرائه مني، لكن جاءوني الجيران وقالوا لي إن هذه العائلة لا تصلح، أبناؤهم مفسدون فلا تبع لهم.
يعني لا يدرى عن حقيقة الأمر، لكن يعني لو أنه تمكن من أن يبيعه على غير هؤلاء لكان أولى، لأن هذا من حق الجار على الجار، من حق على الجار الجار أن يجلب إليه الخير ولا يجلب إليه الضرر.
يقول: شخص
أوصى. لا أقول أن هذا لازم ومتعين، لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن الذي ينبغي أن يكون بين الجيران.
شخص أوصى بأنه إذا ما
ولا يعني يجعلهم يبحثون هم أنفسهم عن من يشتري، وهو يعني إذا كانوا صادقين فيما قالوا بالنسبة لمن العائلة التي أنت اتفقت معهم أو جرى بينك وبينهم التفاهم حول ذلك البيع.
يقول: شخص أوصى بأنه إذا مات أن يوضع في لحد، مع العلم بأن البلد التي هو فيها إنما يضعونهم في شق ليس عندهم اللحد، فكيف العمل؟
أبد يحقق الرغبة يعملون للحد.
ما يمكن بعض الأحيان بعض التراب ما يمكن اللحد.
نعم، إذا كانت التراب إذا كان هذا بسبب التراب فهم عذرون، إذا كان التراب ينهال إذا راحوا يفتحون تحت الجهة القبلية التي جهات القبلة وأن التراب ينهال وأن الأرض ترابية ولا يعني يكون معذورون.
يقول إذا حلفت على ترك حرام ووقعت في هذا الحرام عدة مرات فهل أكفر لمرة واحدة؟
الإنسان عليه أن يترك الحرام استقلالا وبدون تعليقه بشيء، وإنما يبادر إلى تركه وإلى التعادي منه ومراقبة الله عز وجل في ذلك. وإذا كان قد حصل منه الحلف يعني ولم يفي بيمينه فإن عليه أن يكفر، وإن كان يعني حلف ثم كفر ثم حلف فإنه يكفر إذا تكرر الحلف. أما إذا وجد يعني الشيء وتكرر فإنه يكفيه كفارة واحدة. ولكن مثل هذا الأمر الحقيقة يعني أمر خطير، كون الإنسان يعني يكون جبانا يعني أمام نفسه الأمارة بالسوء وأمام الشيطان، بل عليه أن يكون شجاعا وأن يكون ذا همة عالية وذا صدق مع الله عز وجل، بحيث يعني إذا وقع في الذنب يعني يبادر إلى التوبة منه وإلى التخلص منه بفعل الأمور التي هي مطلوبة في التوبة والتي أشرت إليها يعني من قبل، وألا يكون الإنسان فريسة للشيطان يستسلم له وينقاد ويكون توبته لكونه لم يجد المعصية، ولكنه إذا وجدها انقض إليها وأقدم عليها، فيكون الإنسان يتوب الله عز وجل ولو وجد المعصية، ويتذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وأن الإنسان يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن هذا الذي يحصل من كونها يعني شهوة فإنها شهوة يعقبها حسرة ويعقبها ندامة ويعقبها ضرر.
يقول يدي مكسورة وأريد أن أعتمر.
نعم.
يقصد عن الجبيرة التي على يده المكسورة، هل تأثر في الإحرام؟
أبدا ما تؤثر أبدا، إذا كانت الإنسان يده مكسورة وعليها جبيرة لا يضر ذلك. ثم أيضا يعني قضية الجبيرة هذه ما يقال إنها لباس، فالإنسان يعني حتى لو احتاج إلى أن الركبة فيها أنا مشدها بمشد يعني على الركبة، أو يعني حصل بيده جرح وربط عليها قماشا يعني يحيط بها، إن ذلك لا يؤثر، هذا ما يقاله لباس.
السؤال الثاني يقول بالنسبة للتسبيح، هل أسبح بيدي اليسرى يعني يد اليمنى مكسورة أو أستخدم المسبحة؟
يعني يد مكسورة ويد سليمة.
نعم.
يسبح باليد السليمة. إذا كانت المكسورة هي اليمنى ولا يستطيع يسبح باليسرى.
سؤال آخر له يقول اشتريت لزوجتي ذهب عند زواجي بها وليس هو من شروط المهر، ثم مرت بنا ضائقة مالية فبعت الذهب برضاها، ثم حصل بيننا خلاف وطلقتها، فهل هذا الذهب من حقها؟
يعني هذا السائل سألني يعني بانفراد وأجبته على ذلك، وأقول الآن أن الإنسان إذا أعطى زوجته شيئا فهي تملكه وصار ملكا لها، فإذا أعطته إياه أو أرجعته إليه بأن يعني وهبته إياه فإن ذلك له، وإن كان أخذه يعني برضاها من أجل أنه بحاجة وهو دين في ذمته، وإن كان أخذه كرها فإن ذلك لا يجوز، عليه أن يؤدي في جميع الحالتين إلا إذا كانت سامحته فيه.
يقول إذا تكلمت في شخص وهو غائب بحضرة من لا يعرفه هل تعد غيبة؟
يعني كونه يسميه إذا لم يسمه ولكن حصل منه أوصاف تجعله في حكم معلوم، لأن من الأوصاف ما توضح الموصوف ويعرف بها الموصوف، فإذا كان بهذه المثابة فهو مثل الشخص الذي سمي، وإن كان ليس بهذه المثابة وإنما حصل من إنسان كذا أو جرى من إنسان كذا هذا ما يقال إنها غيبة، لأنه ما ليس شخص معين، إلا إذا كان يعني يفهم أو يعني في علامات وأمارات تدل عليه فإنها تكون غيبة ولا لم يسميه.
يقول في بلادنا أسست الدولة جمعية سموها جمعية علماء المسلمين، مع العلم بأن أعضاءها ليسوا على طريقة السنة، بل منهم من هو أشاعرة وصوفية. بعض طلبة العلم وجدوا فرصة لإقامة الدروس والدورات العلمية فدخلوا في هذه الجمعية، فأنكر عليهم بعض أهل العلم وقالوا كيف تدخلون معهم وهم أشاعرة وصوفية؟
إذا كان يجدون سبيل إلى الدعوة إلى الله عز وجل دون أن يدخلوا معهم يفعلون، وإذا كان لا يجدون إلا بالدخول معهم فإنهم يعني يدخلون ويبينون الحق ولا يعني يتغاضون عنه ويتكلمون بأشياء يعني خلاف ما ينبغي أن يتكلموا فيه. إذا كان يعني هناك سبيل إلى أنهم يؤدون ما يجب عليهم من الدعوة دون أن يتعاونوا مع أناس عندهم شيء من الخلل يعني في العقيدة فعلوا، وإلا فإنهم يدخلون ويقومون ببيان الحق على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.
من أخذ مالا من شخص ولم يعترف ولم يقر بخطئه، فهل الأفضل لصاحب المال أن يعفو عنه أو عدم العفو؟
إيش السؤال؟
من أخذ مالا من شخص ولم يعترف ولم يقر بخطئه، فما هو الأفضل لصاحب المال أن يعفو عنه؟
والله إذا عفى أقول إذا عفى جزاه الله خيرا، ومن عفى وأصعب أجره على الله.
لما ذكرتم المشد، يوجد كما تعلمون الآن مشد يشبه الجورب يوضع على القدم.
لا، القدم لا يغطى، لا يغطى إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه فيغطى ويعمل فدية له.
يقول رجل يتيمم عن الغسل ويتوضأ للصلاة خشية البرد، هل فعله صحيح؟
يسخن الماء، أقول يسخن الماء ويغتسل.
من نوى السفر وهو في بلاده فهل يقصر الصلاة أو يتم؟
لا يسافر إلا لا يقصر إلا إذا سافر واحد في السفر، لأنه يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، والإنسان اللي في بلده ما ضرب في الأرض.
يقول سؤال الثاني، من جمع صلاة المغرب مع العشاء فهل يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟
نعم، لأن وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء ولو قدمت مع المغرب جمعا.
من لم يتمكن من العقيقة عن ابنه في اليوم السابع هل يلزمه أن يؤديها في الأسبوع الذي بعده أم تجوز في أي يوم؟
تجوز في أي يوم.
يقول والدي توفي رحمه الله منذ قريب من 15 سنة ولم تقسم تركته، وقد خلف عقارا متعددا بعضه ليس فيه صكوك، وسبل منزل السكن وله أسهم قديمة والإخوة بحاجة، أخي الأكبر هو الوكيل ولم يوكل غيره ولم يسارع في القسمة، وقد توفي أخ لي وفقد آخر خلال الفترة الماضية، فما العمل؟
فبد يعملون على أنهم يتفقون فيما بينهم على أن يحصى تركة وتقسم.